الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الوابل الصيب فصل: وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه. فاستقامة القلب بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضاه. وما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وما أكثر ما يقدم العبد ما يهواه هو ويحبه، أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله، أن يقدم ذلك على ما يحبه الله تعالى. فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الحاكمة عليها المؤمرة عليها، وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابة وينغصها عليه، فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. وقد قضى الله عز وجل قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه. ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه، قال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، ما أحسن ما قاله في تعظيم الأمر والنهي، وهو أن لا يعارض بترخص جاف، ولا يعرض لتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق جل وعلا تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه، فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عنده، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم، وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي، يقول رحمه الله: التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم. والحق أن الشارع هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، مبلغ عن الله يبلغ شرعه ويبين أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا عن تعظيم الآمر الناهي. فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة يفوته 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا. فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف وما شاء الله تعالى. فإذا فوت العبد على نفسه هذا الربح خسر قطعا. وكثير من العلماء يقول لا صلاة له، وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها، فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه. وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى. يشير إلى حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الدارقطني، وهو حديث ضعيف جدا في سنده متهم، وله شاهد من حديث أبي محذورة رضي الله عنه عند الدارقطني في سنده متروك. يقول رحمه الله: وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى، أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه، صح عن البراء وعبد الرحمن بن عوف والنعمان بن بشير وجابر بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، واللفظ الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ضعيف. ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة كما في الصحيحين. وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل، وكلما بعدت الخطى كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة. وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب عز وجل الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية من الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا. في إسقاطها الفرض في أحكام الدنيا خلاف حرره الإمام ابن القيم وبسطه في مدارج السالكين، واختار إسقاطها الفرض كما أشار إليه هنا، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى بلغ عشرها. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وأبو يعلى وابن حبان، وهو حديث صحيح من رواية عمار رضي الله عنه يرفعه: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة. أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قالوا: فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة فصام وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير 3 سنين كل سنة؟ أجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات، ويا لله العجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه السيئات باجتماع بعضها إلى بعض. والتكفير بهذه مشروط بشروط، موقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه. فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها، فحينئذ يقع التكفير. وأما عمل شملته الغفلة أو شملت أكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولبه، ولم يوف حقه ولم يقدره حق قدره، فأي شيء يكفر هذا العمل؟ فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطلا، ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره، ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه أو من به، أو يطلب من العباد تعظيمه به، أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه، أو يعادي من لا يعظمه عليه، ويرى أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته، فهذا أي شيء يكفر؟ ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر. وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تنحصر. وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا. والمن به على الله تبارك وتعالى بقلبه مفسد له. وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأكثر الناس ما عندهم خبر عن السيئات التي تحبط الحسنات، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض. ليس هذا بردة، بل معصية يحبط بها العمل وصاحبها لا يشعر بها. فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أخرجه البخاري عن بريدة رضي الله تعالى عنه. ومن هذا قول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها يزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تتوب. أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما بسند حسن. والعينة أن يبيع الرجل سلعة لآخر بثمن إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه، أي من الذي باعها إله، ثم يشتريها منه نقدا بأقل من الثمن الذي باعها به. ليس التبايع بالعينة ردة، وإنما غايته أن يكون معصية. فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على علمه ويحذره. وقد جاء في أثر معروف: إن العبد ليعمل العمل سرا لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، فيتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم يصير في هذا الديوان على حسب العلانية. جاء بمعنى هذا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا عند البيهقي في الشعب ولا يصح، وقد بين البيهقي علته. ومن حديث أنس رضي الله عنه عند الخطيب في تاريخ بغداد بإسناد ضعيف جدا، ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية. فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله كما فعله لذلك. فإن قيل: فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ قيل: إن كان قد عمله لغير الله وأوقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة، بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه فيصير لا له ولا عليه. وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب أو رياء أو تحدث به ثم تاب من بعد ذلك وندم، فهذا قد يعود إليه ثواب عمله ولا يحبط. وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل. والمسألة مبنية على أصل عظيم، وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا تحبطه إلا بالموت عليها. فيه للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإن قلنا تحبط العمل بنفسها، فمتى أسلم استحنافه العمل وبطر ما كان قد عمل قبل الإسلام؟ وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا، فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله؟ وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة، ليعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة؟ يخرج على هذا الأصل. لم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة، ولم أزل حريصا على الصواب فيها، وما رأيت أحدا شفى فيها. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به: إن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقاتل، ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب، ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن، فإذا غلبت على العبد الحسنات دفعت حسناته الكثيرة السيئات، ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربي وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة. فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. متفق عليه. فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة. فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته. وهذا الذي استظهره الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة هنا جزم به في مدارج السالكين، ومتأخر في التأليف عن هذا الكتاب. ويدل على ما ذهب إليه قول عائشة رضي الله عنها المتقدم لزيد بن أرقم رضي الله عنه: أبلغني زيدا أنه أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قال ابن رجب في فتح الباري: وهذا يدل على أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات ثم تعود بالتوبة فيها. يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية، والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منه حتى كأنه لم يضعف قط. فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، والمرض بمنزلة الذنوب، والصحة والعافية بمنزلة التوبة سواء بسواء. وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها وعود البدن إلى كماله الأول، ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته، كما قال الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث، والله الموفق، لا إله غيره ولا رب سواه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.